أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال: والخامس الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره بوجه، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام، فلو تميزا كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم. هذا شروع من قبل المصنف قدس الله تربته الزاكية في الأمر الخامس الذي يجب فيه الخمس، وهو المال الحلال المختلط بالحرام. يعني إنسان عنده مال حلال اختلط بالحرام، بحيث بسبب هذا الاختلاط لا يتميز الحلال عن الحرام، ما يدري وين الحلال وين الحرام من عنده، ولا يعلم صاحبه ولا يعلم قدر الحرام ايش كثر. واضح الفكرة؟ يعني قدر الحرام من هذا المال المختلط لا يعلم به، وأيضا لا يعلم صاحبه. هذا كيف يحل للإنسان؟ يحل إذا أخرج خمسه، فإنه يطهر بقية المال، يطهر بقية المال. إذن عندنا ثلاثة شروط حتى ما نقول أن هذا المال الحلال المختلط بالحرام يجب فيه الخمس. متى؟ إذا توفرت ثلاثة شروط: أول شيء مال حلال مختلط بحرام، اثنين لا يتميز الحلال من الحرام فيه، ثالثا لا يعلم صاحبه. لأنه إذا يتميز الحلال من الحرام بعد شنه؟ إما أن نقول هذا لما يتميز يعلم صاحبه، نقول لك يجب ود لصاحبه هذا المال الحرام عليك، ود لصاحبه لأنك تعلم بصاحبه، ود لصاحبه، اذهب به إلى صاحبه. واضح الفكرة؟ أما إذا لا يتميز الحلال من الحرام، أعرف أن هذا الحرام هذا بخصوصه هذا الحرام، ولكن لا أعلم بصاحبه، هذا يصير مال مجهول مالك، تستأذن من الحكم الشرعي وتتصدق به. واضح الفكرة؟ لذا قال لاحظ: والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز. شنو يعني لا يتميز؟ يعني الحلال لا يتميز عن حرام، الحرام لا يتميز عن الحلال، مختلط، ولا يعلم صاحبه. لأنه إذا أنت تعلم صاحبه والمفروض مقدراته تميزه وتعلم بصاحبه، يجب تذهب به إلى صاحبه. بعد ولا قدره، أما إذا تعلم بقدره مثلا ربع المال أعرف أن هذا اللي عندي حرام وأعلم بصاحبه، يجب أن أذهب به. أما إذا لا أعلم بصاحبه يصير مجهول مالك. وسيأتي تفصيل: مرة أنا لا أعلم بصاحبه مطلقا، ومرة أنا أعلم بصاحبه لكن شلون يعني في ضمن محصورين، هذا لابد يكون صلح كما سيبين إن شاء الله. لذا قال: فإن إخراج خمسه، إذا توفرت الشروط الثلاثة، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام، فلو تميز شنو تميز الحلال من الحرام لكن لم يعلم صاحبه، لكن لم يعلم صاحبه، فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم، لا يعلم منه مالكه، لا يعلم المالك. واضح الفكرة؟ يعني هالصورة شنو نتيجتها، خلاصتها شنو؟ أن عندي مال وأميز الحلال عن الحرام لكن أنا لا أعلم بصاحبه، هذا يصير مال مجهول مالك. واضح الفكرة؟ المجهول مالك شنو مصرفه هو في الفقراء، أستأذن من الحكم الشرعي وأتصدق به على الفقراء. ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين، فلا بد من التخلص منه ولو بصلح ولا خمس. ليش لا خمس؟ لأن الأدلة دلت أن الخمس متى يكون؟ إذا كان لا يعلم صاحبه. أما إذا يعلم صاحبه ولو إجمالا بأن كانت الشبهة محصورة، شبهة محصورة يعني شلون؟ مرة تكون الشبهة غير محصورة، يعني أنا أعلم أن له صاحب هذا اللي عندي الحمال الحرام، لكن شنو صاحبه هذا هو هذا 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 مخصص، أو لا أعلم أن صاحبه في ضمن هؤلاء العشرة الأنفار ذلك، يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا العشرة ذلك، هذه يسمونها شبهة محصورة. عرفت شلون؟ أو لا أحيانا يصير أنا شنو شبهة، أنا أعرف أنه مالك لكن لا أعرفه، هل هو الموجود في قرية القرين ولا الموجود في الهفوف ولا الموجود في العمران، أنا ما أدري. هذه شيء يسمونها شبهة غير محصورة. الشبهة المحصورة كتعريف مختصر أعطيك يا أصوليا، الشبهة المحصورة هي التي أخرج هي التي تكون أفرادها لا تخرج عن حد الابتلاء، أما إذا خرجت أفرادها ومصادقها عن حد الابتلاء يعبر عنها بالشبهة غير المحصورة. واضح الفكرة؟ الحين مثلا عندي إناء نجس، لكن هذا الإناء نجس شلون أقول إما هذا الإناء أو هذا الإناء، هذه شبهة محصورة أقدر أتركهم اثنينهم فيجب الترك. يعرف شلون ترك الاثنين؟ لأنه في الرواية اجتنب عن شنه عن النجس، اجتنب عن النجس اجتنب عنهم اثنينهم حتى تحصل موافقة قطعية لا موافقة احتمالية. ومرة أنا أعلم أنه ناجس، لكن هذا الناجس في أحد أواني القرية، ما أدري أي بيت هو اللي هو فيه، هذا شو يسمونه؟ هذا شبهة غير محصورة. هل يجب أن أجتنب عن الأواني التي في بيتي؟ لا لا يجب، أنا صحيح أعلم بأنه أحد الأواني ناجسة، لكن أحد أواني القرية، عرفت شلون؟ هذا يسمونه شبهة غير محصورة. أو أعلم بأنه يوجد طير من الطيور نجس، لكن ما أدري هل هو طائري أو طائر جاري أو طائر الموجود في الهفوف أو اللي في المبرس أو اللي في القرين. هذه يسمونها شبهة غير محصورة لأنه خرجت أطرافها عن حد الابتلاء. واضح الفكرة؟ الشبهة المحصورة لا يجب التجنب عنها، أما الشبهة الغير محصورة لا يجب التجنب عنها، أما الشبهة المحصورة يجب الالتزام بها لتنجز العلم الإجمالي فيها. واضح الفكرة؟ يقول لو ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين، يعني شبهة محصورة، فلا بد من التخلص منه ولو بصلح. ليش؟ لأنه ولا خمس، ليش لا خمس؟ لأن المفروض أني أنا أعلم بصاحبها، أنا لا أعلم بصاحبها الآن حتى لو كانت شبهة محصورة. واضح الفكرة؟ نعم أنا أروح شنه يعني ما أتملكه وأصير أنا أتملك المال هذا، ما أقدر أتملك هذا المال الحرام. عرفت الفكرة؟ نعم سيأتي إن شاء الله لو مثلا كانت الشبهة غير محصورة مثلا، عرفت شلون؟ فسيأتي أنه شو اسمه ربما يكون الصدقة أو كذا، سيأتي إن شاء الله. بس غراضي أنه بالنتيجة إذا أنا علمت أنه صاحبه في ضمن أفراد منحصرين يجب أن أتخلص ولو بالصلح معهم، أقول من هو للمال أنتم فيكم؟ أحيانا بعضهم يدعي بعضهم لا يدعي، وهذا سيأتي إن شاء الله. واضح الفكرة؟ أما إذا ادعاه الجميع قالوا كل واحد لنا يقسم بينهم بالسوية، سيأتي إن شاء الله سيأتي. عرفت الفكرة؟ يقول ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصر فلا بد من التخلص منه ولو بالصلح. إنزين لنفرض أن أبى بالصلح، هذا رفض الصلح، ماذا نفعل؟ يقول فإن أبى قال في التذكرة منه العلامة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته. شلون يعني دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادة؟ يعني إن لم يعلم بزيادة الخمس على حقه، إن لم يعلم بزيادة الخمس على حقه، أو يدفع إليه شنه ما يغلب على ظنه، يدفع إلى ذلك الشخص اللي هو في جملة قوم المنحصرين وادعاه، يدفع إليه شنه؟ يدفع إليه ما يغلب على ظنه أنه حق له. واضح الفكرة؟ إن علم زيادته على الخمس أو نقصانه، نقصان حقه عن الخمس. واضح الفكرة الآن؟ شو نظام التفت لي شوي، هذا واضح إلى الآن عندك؟ إذن شو اللي صار الآن؟ يقول إذا أبى الصلح أدفع له خمس المال ذا، هل ذلك المنحصرين ذلك إذا أبى الصلح في شخص في ضمن قوم المنحصرين يقول أدفع له الخمس، لكن إذا ألا أعلم بأنه شنه حقه زائد على الخمس. أما إذا حقه زائد على الخمس شلون أنا أعطيه الخمس فقط؟ أعطيه ما يغلب على ظني أنه حق له، تمام؟ إذا علمت أنه زائد على الخمس حقه أو نقص عن الخمس حقه. طيب ويقول ولو علم قدره، قدر المال الحرام كالربع والثلث، وجب إخراج الربع والثلث أجمع صدقة. لكن ها ما دام أنه لا يعلم، لا يعلم بصاحبه أصلا، لا جملة ولا تفصيلا، لا يعلم، يقول إذا أنا الآن أعلم بأن مقدار الحرام هو الربع مثلا، الثلث مثلا، النصف مثلا، لكن أنا ما أعرف شنو هو صاحبه، شو الحل؟ أدفع هذا الربع كله، مو مقدار الخمس، مقدار الربع، يعني أنا أعرف أن الحرام مقدار الربع، ليس لي أنا حرام، يعني ليش؟ يعني ليس لي، لا يحق لي أن أتصرف فيه، هذا الربع أدفعه صدقة أجمع. واضح الفكرة؟ ليش؟ يعني أنا لا أعلم بصاحبه، فأدفعه صدقة، لأن المفروض مجهول مالك، صح ولا لا؟ ها لا خمسة، لأن أنا ما أعلم بصاحبه. يقول ولو علم قدره جملتان لا تفصيلا. شلون؟ يعني يقول أنا أعلم يا أهو قدر الخمس، يا أقل يا أكثر، عرفت؟ يقول فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد من الحرام على الخمس، وتصدق بالزائد، الزائد شنو؟ مش المقصود به، المقصود بالزائد الزائد عن الحرام على الخمس، زائد من الحرام على الخمس. يعني أنا الآن شو الصورة؟ الصورة هذه الآن أنا عندي مال وأعلم قدره قدره إجمالا. شلون يعني أعلم قدره إجمالا؟ ما أعرف إنه بالتفصيل إنه ربع مثلا، إنه نصف مثلا، تفصيل ما عندي علم بالقدر الحرام، ولكن عندي علم إجمالي بقدر الحرام. شلون يعني؟ إنه مثلا أكثر من الخمس، إنه مثلا أقل من الخمس، إنه مثلا يقارب الخمس. هذه يسمونه علم إجمالي، ما عندك علم تفصيلي. ذي شو تسوي فيه ذا؟ يقول فإن علماء أنه يعني المال الحرام يزيد على الخمس خمسه، إنزين الزائد على الخمس من المال الحرام شو سوى فيه؟ قال يتصدق ابه. ويحتمل قويا كون الجميع صدقة. ليش يحتمل كون الجميع صدقة؟ يعني مقدار الخمس من الحرام وزائد على مقدار الخمس من الحرام يحتمل قويا أن يتصدق بالجميع بهذا. واضح الفكرة؟ ها بعد طيب، طبعا نبي نعرف ليش قال ويحتمل قويا، هذا اللي شوي كان بتكتب كتبه الأخص لك. ليش قال يحتمل قويا ان الجميع يتصدق به؟ وطبعا قلت لك ان يتصدق به لانه المفروض، ليش قال يتصدق ما يدفع خمس؟ لانه بالنتيجه لا يعلم بصاحبه. ملتفت انت الان؟ على كل حال اكتب اكتب اكتب. يقول وانما قال الشارح ويحتمل قويان باعتبار أن الأدلة جعلت الخمس فيما لو كان مجهولا، بينما يفترض في هذه الصورة أنه يعلم بأن الحرام أكثر من الخمس. فإذا عنده علم إجمالي بالقدر الحرام ولا ما عنده علم إجمالي بالقدر الحرام؟ فإذا ما يخمس، هذا مقدار الخمس والزائد على مقدار الخمس من الحرام يدفعه صدقة، لأن الروايات قالت الخمس إذا لم يعلم بقدره، هذا يعلم بقدره ولو إجمالا. ملتفت أنت الآن؟ بعد ولو علم نقصانه، نقصان شنه؟ الحرام عنه عن الخمس. الآن هذا الصورة الثانية، لأنه بالنتيجة شفت رضنا أن عنده علم إجمالي بالقدر، ما عنده علم تفصيلي. العلم الإجمالي شمثل أن يعلم بأنه أزيد من الخمس،
أكثر
من الخمس أو أقل من الخمس، هذا علم إجمالي. ولو علم نقصانه، نقصان الحرام عنه عن الخمس، اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر وخمسا في وجه. صدقة على الظاهر لأنه هو ولا لا يعلم بصاحب هذا وحده، ولا يعلم بالتفصيل شنو بالقدر، فيدفع صدقة، لأن الروايات قلت لك أنا الروايات قالت إذا يعلم بالقدر، هذا ما يعلم بالقدر. إذا لا يعلم بالقدر هذا الخمس، الآن إذا يعلم بالقدر أنه أقل من الخمس، لكن يحتمل أنه شنه؟ أنه خمس. ليش؟ لأن ربما الروايات التي اشترطت في إخراج الخمس قالت أن لا يعلم بقدره، لا يعلم بقدره تفصيلا، أما إذا يعلم بقدره إجمالا ففيه الخمس، لذا قال وخمسا في وجه. لكنه أحوط والأحوط التصدق أو الخمس، قال وهو أحوط اللي هو شنه؟ الخمس. يقول يدفعه خمسا أحوط. واضح الفكرة؟ الاحتمال أنها لما قالت لما يعلم، لما يعلم شنه؟ تفصيلا، مو لا يعلم. وهذا ظهر الأدلة، إذا لا يعلم بقدره أن لا يعلم تفصيلا بقدره مو إجمالا، لأن الخطابات الشرعية تحمل على فهم المخاطبين. وعادة لما أقول لك أنت تعرف إيش كثر المبلغ، يعني تفصيلا، صح ولا لا؟ لا إجمالا. فتشمله الرواية، واضح الفكرة، أنه لا يعلم بقدره لأنه لا يعلم تفصيلا، فيجب أن يدفعه خمسا. واضح؟ بعد، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه. لنفرض أن عندي أنا مال مختلط بالحرام، حتى أطهر شنه؟ ندفع خمس. دفعنا الخمس، لكن الواقع الحلال الباقي متعلق به الخمس، نقول يا أمي هم يجب يدفع عليه، يدفع على الخمس، يدفع الخمس. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه. واضح الفكرة؟ بحسبه، لا بحسب المال الموجود مع المال، لا بحسبه، حسب الموجود اللي يتعلق فيه الخمس. يعني لنفرض مثلا، مثلا 100,000، أنا لا أعلم بالقدر المال المختلط بالحرام ولا أعرف كذا، وخمست عشان أطهر، ما أدري بكم القدر المال، إيش كثر دخمستها، إيش كثر أدفع من 100,000؟ 20,000، خمس المائة ألف 20,000. الآن بقى 80، تمام ولا لا؟ 80 أدري أن في تعلق بخمس، لكن ما أدري 80، 70، 60. بالنتيجة الذي أنت تقطع بأنه يجب فيه الخمس تخمس، أو تخمس شنو كل 80 الباقية. واضح الفكرة؟ يقولون خمسه بعد ذلك بحسبه. ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان أجودهما ذلك. الآن أنا خمست المال المختلط، المال الحلال المختلط بالحرام، وبعد ذلك تبين لي أن المال الحرام هو لفلان، ماذا أفعل؟ واضح الفكرة؟ قال هل يجب الضمان أم لا؟ فيه وجهان، يحتمل أنه يجب الضمان، ويحتمل أنه، وجه الضمان شنه؟ أنك تصرفت في مال غير مالك. ووجه عدم الضمان شنه؟ أن الشارع هو الذي أذن لي في ذلك التصرف حيث أخرجته خمسا، فكيف يتعقبه الضمان؟ عرفت شلون؟ فالذي غلبني، وهو الواقع، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، يعني الذي غلبني عليه هو الله، هو الله هو الذي أمرني بإخراج الخمس، فإنما تصرفت بني أنا شو اسمه، فلما أخرجته كيف أقول بأنه يجب شنه؟ لكنه أجودهما الضمان، هو مقتضى الاحتياط، لأنه يوجد عندنا أصل. هل أنه لما أنا خرجت الخمس، صحيح أخرجت الخمس لأجل تطهير المال يجوز تصرف فيه، أما فيجوز أصل التصرف، أما هذا المال الذي تصرفت فيه، تصرفت فيه شنو؟ وإن أذني للشارع، لكنه تصرفت فيه في حين أنه ملك للغير، فهو مالك، ملكية الغير ما زالت باقية، والمفروض أن تتصرفت وين أذن الشر، لكن الضمان يبقى، فيجب الضمان. واضح الفكرة؟ والإنصاف أن هذا القول لا بأس به، عرفت شلون؟ أن القول بالضمان هو الأجود. السادس من الأمور التي يجب فيها الخمس الكنز. ما هو الكنز؟ قال هو المال المذخور تحت الأرض قصدا. يعني أنا لما أدخر المال في وسط الأرض قصدي أدخره، واضح الفكرة؟ قاصد الادخار، مو فجأة انقلب عليه جداري فكان من في الأرض من دون قاصد الادخار، هذا لا يقال له كنز. واضح الفكرة؟ لذا قال هو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب. دار الحرب يعني دار الكفار مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن عليه أثر الإسلام، أو دار الإسلام، يعني هذا المال المدخول مذخور تحت الأرض قصدا مو في دار الحرب، في دار الإسلام، لكن ليس عليه أثر الإسلام، ليس عليه أثر الإسلام، لأنه إذا له أثر الإسلام هذا بعد ما يتملكه، فإذا ميت ملكه كيف يخرج خمسه؟ واضح الفكرة؟ سيأتي إن شاء الله تفصيله. قال هو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا، يعني سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، أو دار الإسلام ولا أثر له للإسلام عليه على ذلك المال المدخر بالأرض. واضح المطلب إن شاء الله؟ ولو كان عليه أثره أثر الإسلام فلقطع على الأقوى. يقول لي نفرض أنت في بلاد الإسلام حصلت على مال مدخر كنز، عرفت شلون؟ وكان عليه أثار الإسلام، يعني هذا لأحد المسلمين، هذا بعد يصير لقطة، ما يصير كنز، لقطة. فإن عرفت صاحبه تدفع له، عرفت شلون؟ إذا كانت عليه علامة تعرف وسنة، عرفت شلون؟ أي لاحظ، يقول ولو كان عليه أثره أثر الإسلام، وجدت في دار هذا المال المدخر، وين وجدت؟ في بلاد الإسلام وعليه أثر الإسلام، فلقطع على الأقوى. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره، هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق. يقول أنت لما أنت نقول إحنا لقطة، متى نقول لقطة؟ إذا ما عليه أثار ملك مالك سابق. أما إذا كان عليه ملك مالك سابق لابد أروح أعرف. مثلا اشتريت من عندك يا جناب الشيخ عبد الله، اشتريت من عندك بيتا فوجدت فيه كنز ذا مال مدخر في بلاد المسلمين، يعني في بيتك، وبعد وعليه أثر الإسلام، ايش قلنا احنا؟ ما قلنا لقطة؟ لكن اللقطة هالشكل، انا شريتها من عندك، اجي اسألك، يعني انا مدام عليه أثر الإسلام معناه فيه له مالك، ليس مورده الذي ليس له مالك، بل مورده انه له مالك. اذا لا بد اعرفه، اجي اسمه، ابحث عن المالك، من هو المالك؟ احتمل شيخ عبد الله الذي باعني اياه. اجي اقول لك سلام عليكم شيخ عبد الله، تقول لي عليكم السلام، اقول لك والله تعال انت عندك كنز، انت ما هل ادخرت مالا في بيتك في ارض بيتك قبل ان تبيعني؟ ها تقول لا والله ما ادخرت، انا عندي ملك، انا اجي اسال اللي قبلك ملكه، وهكذا. لذا قال لاحظ العبارة، يقول هذا إذا لم يكن في ملك لغيره، يعني بأن كان في ملك لا مالك له، هذا نقول شنهو؟ لقطة. أما إذا لم، وطبعا لما نقول لقطة أحيانا لما نقول لقطة مرة تتملكها ومرة ما تتملكها، إذا في شيء احتمل أنه هو في أثار الإسلام وأن له مالك، هذا بعد ما أقدر أتملكها، لا بد أن أبحث أعرف عن اللقطة، هذا المقصود. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك يعني في ملك للغير، كما فرضنا أنه في البيت الذي اشتريته من عندك شيخ عبد الله، عرفه المالك فإن اعترف به، يعني أنت لما عرفتك تكملك قلت إيه والله ليه، خلاص أعطيك إياه، ولو طالبك ببينة أو يمين أو توصيف، ما أطالب كما يفعله بعض الناس. إذا أعرف أنا أن هذا أحتمل أنه لك لأنك أنت المالك السابق، بعد خلاص أجي أسألك، فإذا سألتك أنت مصدق، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا، يعني لا يطالب ببينة ولا يمين ولا توصيف للمال، وإلا إذا ما اعترف به. قال وإلا عرفه من قبله من بائع يعني من كان قبله من بائع، وإلا عرفه من اسم موصول بمعنى الذي، يعني وإلا عرفه الذي قبله من بائع. يعني انت قلت لي والله انا مو لي هذا الكنز، اقول لك وين المالك الاولي؟ تقول والله اللي باعني اياه فلان، اروح لفلان، وهكذا. ملتفت انت الان؟ يقول والا اذا لم يعترف به الذي اشتريته من عنده، عرفه من قبله من بائع وغيره او الواهب. انت تقول والله انا وهبنيه فلان، لم اشتريه وانما وهبني فلان، انا اسال فلان، ها وهكذا. وغيره يعني كالواهب، غير البائع وغيره يعني غير البائع كالواهب مثلا، او ما حصل عليه بصلح مثلا. فان اعترف به والا ثمن قبله ممن يمكن. زين لنفرض احنا شفنا جماعه بعدين، لا البائع الاولي لا البائع اللي قبله لا البائع اللي قبله، بعدين قالوا في جماعه والله ترى هو ذا الحقيقه ملك لنا ورثه، ها لذا قال يقول فان تعددت الطبقه، طبقه واحده كلهم مثلا اخوان، ومع مثلا أمهم زوجة ومثلا مثلا أبوهم كلهم في طبقة واحدة، الأب الأباء والأولاد، ملتفت؟ الأباء والأولاد، هذا الطبقة الأولى في الورث. فإن تعددت الطبقة الواحدة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب، الأب مثلا والأم يأخذ السدس لكل منهما السدس، الأولاد والذكر والإناث لكل منهما للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا 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 الزوجة لها إن كان هناك أولاد فلها شنه الثمن، إن لم يكن هناك أولاد فلها الربع، وهكذا يقسم بينهم، هذا اللي هو الكنز، واضح؟ طيب لو ادعاه بعضهم ونفاه الآخر شلون؟ قال بعضهم هذا ملك لنا، الآخرون قالوا ليس ملك لنا. ها يقول ولو ادعاه بعضهم خاصة، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة. لنفرض حصلنا على وراثة مجموعة، قال بعض الأولاد هذا ملك لنا بالورث، غيرهم ما قال، قال لا لا أنا ما أنا ما ما, ما أقول إنه ملك لي، أنا ما أدري هل هذا ورث لنا أم لا، لا نعلم. ها شنو نعطيهم دليل الدعوة؟ نعطيهم كله ولا نعطيهم البعض؟ إذا ادعوا السببية دليل اللي قالوا اللي ملك لنا هذا الكنز، نقول الملك لكم ليش؟ قالوا لأنه ورث، هو إذا ورث بقية أخوانكم يشتركون وياكم، فإذا أنتم الذي تدعون أنه ملك لكم بسبب الورث، هذا السبب الورث، الورث سبب تشريك يشرك غيركم معكم واللي هو أخوانكم اللي نفقوه، فما نعطيكم إلا حصتكم فقط ولا نعطيكم بقية الحصص، حصة الباقي ما أعطيكم إياها، واضح؟ لماذا؟ لأنكم أنتم ادعيتم شنو؟ سببا يشرك غيركم معكم. أما إذا ادعيتم سببا لا يشرك غيركم معكم نعطيكم الجميع، واضح الفكرة؟ كل الحصة كل الكنز نعطيكم إياه. لذا قال، لاحظ العبارة، يقول ولو ادعاه بعضهم من الطبقة الواحدة خاصة، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك مثل الورث سلمت إليه حصته خاصة، وإلا يعني إذا لم يذكروا سببا يقتضي التشريك بينهم وبين الباقين شو سلم؟ يسلم الجميع، وإلا الجميع. زين، يقول وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام. يقول لنفرض الآن ذلي ادعوا سببا ليس فيه تشريكا، عرفت شلون؟ ليس فيه تشريك، ها لمن يكون الباق؟ طبعا لنفرض، لا الآن ما نفرض أنه ادعوا سببا لا يقتضي التشريك، لنفرض أنهم ادعوا سببا يقتضي التشريك لكن الباقين نفوا، قالوا مو بلنا، نفوا هالسبب، نفوا هالسبب، قالوا احنا ما عندنا علم بأنه وارث. الباقين يحجون يقولون اخواننا بكيفهم في ذمتهم، إذا يقولون هذا وارث يأخذونه، أما نحن لا نقول أن أبانا قد ترك شيئا، هذا ليس وارثا، فإذا نفوا يعطون البقية، لكن هذا يعطون البقية يتملكونه. قال إذا شنهو؟ إذا يعطون البقية ويتملكونه إذا ما في عليه أثر شنهو؟ قلنا الإسلام. لذا قال وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام. طبعا حصة الباقي لابد التفت إلى هنا إلى نقطة، شيء ليس الخلط، ظاهر عبارته وحصة الباقي لأن ذي اختلفوا فيها، لكن الواقع مراده هذا. أنا ببينه الآن، شرحته أنا بالشرح اللي بعض الشرح، أنا بأشرح بحسب فهمي، بحسب فهمي في الحقيقة لها العبارة، يبي يقول لو أني أنا يوم من الأيام حصلت كنزا، حصلت كنز، ادعى جماعة قالوا هذا لنا، وذلك اللي ادعوا سببا بالتشريك، صح؟ ايش قلنا؟ قلنا نعطيهم حصتهم، صح؟ الباقي ماذا نفعل بها؟ للذي وجده اللي هو انا وجدته، انا في فرض المثال، لان انا اللي في بيتي، عرفت؟ فاللي ادعوا هالطبقه نعطيهم حصتهم، لكن ادعوا شيئا فيه تشريك، فالباقي ما نعطيهم فقط حصتهم، الباقي يصير لي، لكن بشرط اذا لم يكن عليه اثر الاسلام، واضح الفكره؟ وإلا لاحظنا يقول وحصة الباقي كما لو نفاه أجمع فيكون الواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة، لقطة يعني شنه؟ أعرفها بعدين إذا ما عرفته، إذا عرفته ولا 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 لقيت أحد، يجوز لي في اللقطة ثلاثة أمور، إما أن أتملكها أو أجعلها أمانة عندي أو أتصدق بها. هذا معنى اللقطة، واضح الفكرة. والأفضل التصدق كما يظهر من بعض الفقهاء. طيب لنفرض أني تملكت، بعدين لقيت مالكها، هو إذا لقيت مالكها يجب أن تضمن، واضح الفكرة. زين، نفرض تصدقت بها، لنفرض أني تصدقت بها، ثم بعد جاني المالك قال أنا المالك، وثبت لي أنه فعلا هذا الذي ادعي هو المالك الحقيقي، عرفت شلون؟ ماذا نفعل الحصة الباقية؟ نقول أيضا كذلك يجب علي أن أضمن، وثواب الصدق يرجع إليه، واضح الفكرة. بعد يقول ومثله، مثل الكنز في الحكم الموجود في جوف دابة، ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة، حتى لو سمكة لكن كانت مملوكة بغير الحيازة، لأنه إذا كانت مملوكة بالحيازة ما يتملكها إلا الواجد. يعني شوي خلنا نوضح المطلب. يقول الأحكام اللي ذكرناها نفس الحاكم العملية، لو وجدنا شنهو مثلا لؤلؤ أو مرجان وجدناه في جوف سمكة، أنا أنت تبيع السمكة فاشتريتها من عندك، وأنا شفت اللؤلؤة تكون لمن؟ هل هي لي أم لك البائع؟ هذا السؤال. الجواب يقول الشارع، إذا البائع تملكها من خلال بيع وشراء، أهو اشترى سمك من السوق ثم جاءني، هذا شنو يكون للواجد، اللي يكون شنو للمالك البائع. أما إذا كان إذا شنو، معذرة، يقول إذا كان أنت مالكها بسبب الحيازة، شلون يعني الحيازة؟ يعني أنت صدته من البحر وجيت بعته، هذا يكون لي أنا. ليش؟ لأن أنت لما أنت حزته حزت السمكة، ما حزت شنو اللؤلؤة التي في بطنها، أصلا أنت لا تعلم بها، ولذلك بعت السمكة، فكيف تتملكها إذا أنت لا تعلم بها كيف تتملكها؟ عرفت الفكرة؟ أما إذا كان أنت متملكها لا من خلال بيع وشراء لا بالحيازة، تكون لك أنت المالك الأول، واضح الفكرة. لذا قال يقول ومثله في الحكم، مثل الكنز في الحكم الموجود في جوف دابة، ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة، بغير الحيازة مثل البيع. أما بها، يعني لو كان أنا ملكت اللؤلؤة لما اشتريت السمكة، اشتري شو اسمه، ما هو ما البائع ما أخذها بشنه من خلال البيع، اشترى السمكة، إنما شنه يعني لم يشتري سمكة، إنما حاز سمكة. إذا حاز سمكة لا، السمكة تصير لي أنا الواجد، لا للذي اشتريته من عنده. أما بها فالواجد لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه، وهو شرط الملك على الأقوى. يقول ما دام أنك أنت تملكت السمكة بالحيازة، راح تصد سمكة واتفق في جو فيها شنو، اتفق في جو فيها، وجيت أنا بعدين وحبتها لي السمكة، وجدت السمكة لي ليست لك، لأنك أنت لما تملكت السمكة ثم بعد ذلك وهبتني قبل أن تهبنيها، أنت تملكك للسمكة ليس تملك قصد الحياز، أنت لا تعلم بشنه، لا تعلم بما في جوف السمكة حتى تتملكها، فقصدك حيازة السمكة لا حيازة ما في بطن السمكة، واضح الفكرة. لاحظ العبارة، يقول أما بها يعني بالحيازة فلواجده، يعني يكون هذا الموجود في جوف السمكة لواجده، لعدم قصد المحيز إلى تملك، لعدم قصد شنه الذي صاد السمكة اللي هو شيخ عبد الله في المثال، إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه شيخ عبد الله، وهو يعني قصد التملك والعلم شرط الملك على الأقوى. وإنما يجب في الكنز، هذا قوله، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.